إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في هذه السلسلة المهمة المباركة، سلسلة تربية الأولاد. وكان الدرس الماضي فكنا قد سميناه مقدمة، إلا أنها هي الخطوات الأولى في هذه التربية، وبالتالي فنحن نريد في هذه الدروس، في دروس هذه السلسلة، أن تتصف وتستثمر هذه الدروس بالعملية أو الواقعية، لأن نستطيع بعد الدرس أن نطبق هذه الأمور حتى يكون لها ثمرة، حتى لا يكون كلاما نظريا نسمعه كثيرا في الدروس، وحتى لا يكون ككلام علماء التربية. تجد علماء تجد كلاما نظريا لا تستطيع أن تنزل منه إلى الواقع إلا الشيء اليسير. والمربي الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي منه نتقي ما فيه الطلاق دنيانا وأخرانا، أكثر من بيان هذه الخطوات بدروس عملية وليس بدروس نظرية. يعني ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول درس في تربية الأولاد 1 2 3 4، إنما كان هي دروس عملية، يخالط النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد، يخالط المربين الآباء والأمهات وغيرهم أو غيرهم، ثم يبين لهم ويقول صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تتعبت الأمور ولما عظمت الفتن صار لزاما أن يبين الطريق الحق في هذه التربية الذي هو طريق القرآن والسنة، إذ أن الذي خلق هؤلاء الأولاد هو الله، ألا يعلم من خلق؟ سبحانه، فهو الذي خلقهم وهو يعرف كيف يروضون وكيف يربون. ولهذا فالرجوع إلى القرآن والسنة إنما هو رجوع إلى الخالق الذي خلقهم حتى يبين لنا كيف تكون تربيتهم. أي نظريات بعد ذلك تكون إن لم تكن مستقاة ومردها إلى القرآن والسنة فهي خلف ظهورها. أما إن وافقت القرآن والسنة وكان هو الأصل الذي تنبع منه وكان التشريع بعد ذلك على هذا الأصل فبها ونعمة، وتصير كل الفروع النابعة من هذا الأصل الذي هو من القرآن والسنة كلها فروع شرعية مقبولة. وإن كان قائلها لم يقصد هذا، ولكن وافق الأصول التي عندنا في الإسلام فبها ونعمة. كنا ذكرنا المرة الماضية وأنا أعتبرها اليوم في مراجعة سريعة للدرس الماضي لطول العهد به، أنا أعتبرها أول خطوتين في تربية الأولاد. إحنا تكلمنا عن حقيقة الأولاد في نظر المسلم، فقلنا أن الأولاد تعني مسؤولية، فتنة، زينة، استثمار، 4 أمور لازم تكون حاططها أمام النظر. الأولى أنها مسؤولية لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكان مما ذكر قال والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنه، ومعنى مسؤول عنه أي فيسأله الله عنهم حفظ أم ضيع. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، فمن ضمن الأسئلة اللي هتعرض عليك وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى السؤال عن أهلك، عن أهلك زوج وولد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويولد على الإيه؟ وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبالتالي أخواني الصور التي نراها في مجتمعنا من طلاق أو من فساد إنما هي صور للآباء والأمهات، إنما هي صور للآباء والأمهات، صور للمربين لهذه أو لهؤلاء الشباب رجالا كانوا أو إناثا. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأمرنا ليس فقط بصلاح النفس ووقايتها من النار، بل بتجنيب ووقاية هؤلاء الأولاد وهؤلاء الأهل من النار لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتنشئتهم على من أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يمدح نبيا من الأنبياء، يمدح نبيا من الأنبياء، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة. من هو؟ إسماعيل عليه السلام. يمدحه فيعدد مناقب من مناقبه معدودة 4 أو 5، واحدة منها من هذه المناقب أنه كان يأمر أهله بالصلاة، تعد في مناقب نبي من الأنبياء. تخيل لما حد يذكر مناقب الأنبياء نجد مناقب كثيرة، فرب العزة يختار منها هذه لأهميتها ويقول: كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا أمر ربنا سبحانه وتعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمر عظيم خصه الله سبحانه وتعالى بالذكر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. فالأولاد مسؤولية، وهذا هو أول جانب عملي في التربية، أن يستشعر الواحد منا بعظم هذه المسؤولية وكيف أنه سيقوم بإذن الله سبحانه وتعالى. فيسأله: ابنك فلان الفلاني، بنتك فلان الفلاني، وبنتك فلان، وابنك فلان، وبنتك فلان، يسألك عن كل واحد من هؤلاء. إذن لأن المطلوب منا كآباء ومربين أن احنا نقف ونضع لافتة أو نضع يعني قائمة فيها أعمال أبنائنا، نجعل الصالحة على جانب والفاسدة على جانب، لأنك هتسأل عنه وتبدأ تتخذ خطوات عملية حتى إذا مثلت بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا مثلت بين يدي الله سبحانه وتعالى وسألك قلت: يا رب وجدت فيه هذا، فنصحته بكذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يبقى لك رد لهذا السؤال عن هذا الولد وعن هذا الولد وعن هذه البنت وعن هذه البنت. هذا معنى مسؤول. إن احنا بنسمع كلمة مسؤول يعني رئيس مسؤول، لا، مسؤول يعني سيسأل، ده أصل الكلمة ومعناها، هي كلكم راع وكلكم مسؤول عن تسألوا الله عن هذه الجزئية. الحقيقة الثانية إنها تجعلك تستشعر هذه المسؤولية في حقيقة الأولاد في نظر المسلم أنهم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رب العزة سبحانه وتعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فرغم أنه خير ونعمة وكل حاجة، لكنها إنما هي جعلت للإيه؟ للاختبار. ربنا بيختبرك، هتحكم في أولادك شرع الله ولا مش هتحكم فيهم شرع الله؟ هتقيم فيهم دين الله سبحانه وتعالى ولا لا تقيم فيهم دين الله؟ يبقى الحقيقة الثانية في الأولاد أنهم إيه؟ أنهم فتنة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إذا فتنة اختبار، هتقيم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى أو لا تقيم؟ واختبار، هل سيشغلون، هل سيشغلوك أو سيشغلونك عن الأمور الشرعية وأمور التعبد لله سبحانه وتعالى أم لا؟ ونذكر قصة الغلام: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إذا في ولد يكفر أبوه وأمه يفتنوا به لدرجة أنهم يدخلوا في الإيه؟ في الكفر. الحقيقة الثالثة أن الأولاد زينة، أن الأولاد زينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، زينة زينة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. انتبه لهذه الحقائق حتى تستشعر المسؤولية وتعرف الأمر على حقيقته. يبقى الولد فلذة الكبد اللي انت فرحان فيه وتقبله وتشمه قد يكون سببا لدخولك الجنة وقد يكون سببا إلى دخولك أو في دخولك النار. ده كان أول نقطة أنك تستشعر هذه المسؤولية وتعرف أن الأمر خطير وأن الأمر شرعي مش أمر دنيوي. فلازم نظرة المسلم للأولاد غير نظرة الكافر. هذه الحقائق اللي ذكرت في القرآن والسنة حتى يستشعر المسلم هذه المسؤولية ويجعل على عاتقه مسألة تربية الأولاد. الحقيقة الثانية أو الخطوة الثانية عشان نمشي الأولاد بقول حاجة استشعر الإنسان مسؤولية، إن واحد جامد ما بيتحركش من الشعر ذهنيتهم عمره ما يتحرك تربية الأولاد. عادي أمامه إنه يشاهد بنته بهذه الصورة أو ابنه بهذه الصورة، لكن لما يعرف عظم هذه المسؤولية وإنه مسؤول عنهم زي ما هو مسؤول عن أعماله هيبدأ يتحرك. الأمر الثاني النية في إنجاب الذرية. لازم الواحد خلاص إذا كان الأولاد دول سبيل لنا، ده مشروع استثماري، هو ده اللي هيرقيق في درجات الجنة، ولد صالح يدعو له بعد موتك استمر ليك صالحات في صورة ابنك أو بنتك. إذا كان المشروع ده استثماره دائم حتى بعد موتي يبقى لازم يكون لي فيه نوايا. ذكرنا حتى لا يكون تكرار ونطيل حتى يدخل في درس اليوم عدة نوايا للمسلم، أهمها أو أهمها تكثير عدد المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. فمن أراد أن يحصل له هذه المنقبة وأن يجعل أو يدخل السرور إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم فتكثير الذرية نية للعبد ليدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكاثر الأمم يوم القيامة. الأمر الثاني الاقتداء بالرسل، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فسنة الأنبياء والمرسلين أن يتزوجوا وأن يولد لهم وأن يكون لهم ذرية. الأمر الثالث أنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قلنا ولد صالح يدعو له قربة يتقرب بها بعد موته. الأمر الأهم من ذلك أن العبد ليه في ولده نظرة، إذا تكلمنا عليه في الدرس اللي ذكرناه هنا أظن في الأسبوع الثقافي لما قلنا من البيت المسلم إلى الأمة المسلمة، وإزاي من البيت المسلم دوت اللي هي الوحدة الصغيرة للمجتمع ممكن يكون منها الرجل المنتظر الذي يقود الأمة إلى الخير المرجو لها بإذن الله تعالى. فإنما يخرج من بين هذين الأبوين، هذا ولد ربي ونشئ على ذلك. وذكرنا كيف أن العبد يكون له نية في هذا حتى ذكر البخاري رحمه الله بابا في طلب الولد للجهاد، يبقى ينكح امرأته رجاء أن يكون ولد يجاهد في سبيل الله. طبعا اللي بيته كده حتى في النكاح في الجماع الذي هو أمر شهوة لا شك أنه بعد ذلك سيوالي ذلك الولد ليكون هو ذلك البطل الذي يرفع الله عز وجل به الإسلام ويرفع الجلة والخسة التي لحقت لأهل الإسلام. وذكرنا أو ذكر البخاري تحت هذا أو هذه الترجمة حديث سليمان بن داود عليه السلام أنه قال لا توفن الليلة على 100 امرأة، على 100 امرأة زوجات له، لا توفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن أو كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. إذا كان يبدأ هذا الجماعة يظهر فحولة ورجولة، لا، ده له نية وهو إخراج ذرية تجاهد في سبيل الله عز وجل. فعنون البخاري وترجم وقال باب طلب الولد للجهاد. إذا الإنسان أخوانا لما بينكح إنما له مقاصد عظيمة، له مقاصد عظيمة لازم يستحضر هذه الأمور. يبقى الأمر الثاني في التربية أن يكون لك نية في إنجاب هذه الذرية أو نوايا متعددة ترفع بها درجته. أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ الجواب نعم، لو استحضر مثل هذه النوايا يكون له أجور عظيمة حتى في قضاء وطره ذلك. الأمر الثالث اللي هو بداية بعد درسنا اليوم، الخطوة الثالثة، يبقى الخطوة الأولى استشعرت المسؤولية، الخطوة الثانية استحضرت نية أو نوايا لذلك. الأمر الثالث هو أن تعلم أو تذكر مقولة نبي من أنبياء الله قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من القائل؟ يعقوب عليه السلام. متى قالها؟ اختبار، متى قال يعقوب هذه المقولة؟
عندما أراد أن يأخذ بالنخل
لما طلبوا أن يخرج أخو يوسف معهم قال فالله خير حافظا وهو أرحم الرحيم. السؤال: هل كان قد انقطع رجاؤه في رجوع ولده الأول يوسف عليه السلام؟ لا، تفتأ تذكر يوسف، يعني بعد مرور عشرات السنين لا يزال يذكر يوسف ويشركه في دعائه أن يحفظه الله فهو خير حافظا. دي موقع المهمة جدا يا أخواننا، إنك تعلم أن الذي يهدي القلوب هو الله، والذي يقوم السلوك هو الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا يهدي الله لنوره من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. عيسى عليه السلام يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وجعلني ولم يجعلني جبارا شقيا. خلي بالكم من كلمة آتاني، جعلني، جعلني، لم يجعلني، فمن الذي جعله كذلك؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. إذا يا أخوانا، ولعل هذه الثغرة التي نؤتى منها كثير ما نسمع ليه أولاد الإخوة دايما مش مستقيمين، دايما شقي ومشاغب وليه أمور كده وأمور خارجة كلمة متكررة، يقول لك معظم أولاد الإخوة تحس إنهم مش مستقيمين ومش وسلوكهم مش طيب واشتكى منهم. طبعا ليه أسباب كثيرة، لكن من ضمنها وأهمها على الإطلاق إن ذلك الأب اللي شرع في تربية الولد وهو عاجم أن ينشئه تنشئة صالحة ركن إلى نفسه وإلى حوله وإلى قوته، فظن إنه يقدر، خلاص أنا بقى هربي ابني بصورة ما حصلتش، أنا هحفظ القرآن وأخليه طالب علم وأخليه 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 كل الكلام ده دون أن يرجع وأن يرد الحول والقوة إلى الله. مطلوب منك أن تكون لك النية دي، ومطلوب منك أن تأخذ بالأسباب، لكن قبل ذلك كله لابد أن يكون التوكل على الرجوع إلى الحفيظ سبحانه وتعالى الذي يحفظ الأولاد، الرجوع إلى الهادي الذي يهدي القلوب سبحانه وتعالى. لكن كل إنسان هيظن أنه لن يغلب اليوم من قلة هيغلب لن ينتصر. ليه؟ لأن لابد أن نستشعر وإن عظمت قوتنا وإن أوتينا العلم وأوتينا الحكمة واستشعرنا مسؤولية تربية الأولاد واستحضرنا النية، لازم قبل ده كله يكون عندنا أمر يقيني أن الهدى هو الله سبحانه وتعالى، وأن مرد ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله لهداهم أجمعين، فسأل الله سبحانه وتعالى جعل ولدك صالحا. إذن يكون أول مرد ليك وأول مرجع قبل ما تأخذ بأي سبب هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. وأذكر هنا ما ورد في سورة الأحقاف لذلك الولد العاق الذي قال أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله، أبو أمه، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. الشاهد يا إخوانا إن رغم الأبوين شديد عمالين يعملوا إيه؟ يجاهدوا معاهم يستغيثان الله ويلك آمن ويدعوانه إلا أنه لم يهتد، إلا أنه لم يهتد. هذا يا إخواني مش الأخ فلان والأخ فلان والشيخ فلان، لا، ده حتى الأنبياء. نوح عليه السلام يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيصر الولد على ليه؟ على الكفر، تاوي إلى جبل يعصي، يعني لسه العناد، رغم الآية والمعجزة واضحة، طوفان وماء بيرتفع، لا يستمر على كفره. ونوح عليه السلام يقول رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. رب العالمين يعاتبه: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاعتذر نوح وقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الكلام ده كله بنذكره يا أخوانا عشان لازم يكون لولدك في كل صلاة لك تذلل إلى الله ودعاء، تذلل إلى الله ودعاء. لكن إذا شفت الولد مشابه، شفت الولد مخالف، هضربه، هعمل كذا بس لما أرجع البيت، بس لما أشوف هحرمه من كذا، هسوي كذا، دي كلها أمور حسنة لو كانت منضبطة بالضوابط التربوية اللي هتمر علينا في دروسنا إن شاء الله تعالى، فحسنة أسباب نأخذ بها. لكن قبل هذا كله أنت نسيت: يا رب لا تجعل ولدي وقع في هذا الجرم، إن كان وقع فيه تهديه إلى صراطك المستقيم، يا رب اصرف عنه هذه العصبة من الأطفال التي تغوي، يا رب افعل كذا، يا رب كذا، يا رب كذا. ده أهم باب، ده أهم باب، ده الأصل اللي عايزين أطفال اليوم في التربية، باب أن تعلم أن هذه القلوب هو الله، وأن مرشد الناس إلى الصواب هو الله سبحانه وتعالى. فمن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا مهما كانت ولايتك ومهما كان إرشادك. إذا الهداية الحقة إنما هي بيد مقلب القلوب سبحانه وتعالى. مثال آخر: موسى عليه السلام ويوسف عليه السلام. يوسف اللي أوتي عليه السلام شكر الحسن، اتربى فين؟ صنع على عين أبيه وأمه. هل صنع يوسف على عين أبيه وأمه؟ لا، ده من الجب للسيارة البيت العزيز، وما أدراك ما بيت العزيز، بيت هذا الكفر والكافر، بيت كفر وخنا وزنا وكل ما يخطر ببالك، كنت تشك صورة امرأة العزيز وما فعلت وما أرادت أن تفعل، بيت سيء جدا. فمن الذي هدى يوسف وعصمه؟ أبوه ذاك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولسه عمال يدعي فتبلغ دعوته ويصنع على عين الله. موسى عليه السلام قوموا تلقيه في التابوت، وأين أصل التابوت؟ في بيت مين؟ بيت فرعون، بيت فرعون. يعني متخيلين واحد ينشأ في بيت فرعون، شايف الرقاب اللي بتتقطع والدم اللي بيسيل، يطلع التابوت، يطلع مجرم، يشرب من فرعون الموضوع ده؟ لا، الموضوع ما كانش كده. سار على ما أراد الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فاهمين المعنى يا إخوانا؟ إذا صنع على عين الله رغم أنه فين؟ في بيت فرعون. وبالتالي السبب الأعظم لما تلاقي ابنك في هذا المجتمع الفاسد الذي نعيش فيه حقيقة، والصور اللي بيراها بيمشي في الشارع ويرى صور متبرجات، ويرى صور الولاد مع البنات، ويرى صور سيئة جدا، ما يرى صور الإيمان والانتباه إلا في المواطن اللي انت بتاخده فيها. لكن الأصل إن عينه بتشاهد وراء المدرسة وجاي من المدرسة وراح يتنزه وجاي من التنزه، يرى الصور اللي تبسل أخلاقه. لازم يكون هناك مرجع من الأرض إلى ربه، إلى مقلب القلوب: يا رب ما انت مش عايز إنك تشوف النظر دي، اصرف قلبه وبصره عن تلك الصور، يا رب هديه الصراط المستقيم، اشرح صدره لصور الإخوة والأخوات والمنتدين والصلوات والزكوات. يبقى دعاء مستمر، يبقى وجودنا في مجتمع فاسد أو في فتن أو في عصر مثل هذا العصر يجعلنا نكثر أكثر من الدعاء لهؤلاء الأولاد. وبالتالي إخوانا الأصل الثالث اللي هو يعتبر الأول، لأن الأول والثاني مش أعمال حقيقية، الأول أنا استشعرت المسؤولية ونويت بقلبك، أعمال قلبية الاثنين مش كده؟ الأمر الأولان الحقيقي أن نتوجه إلى الله بالإيه؟ بالدعاء، بالدعاء. وفي هذا الاجتماع ندعو لأولادنا أولاد المسلمين أجمعين عسى الله عز وجل أن يهديهم إليه صراطا مستقيما، وتكون دي سنة حسنة نسنها نحن دائما نذكر أولادنا بالدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم هب لنا من لدنك أولياء واجعلهم ربنا مرضيين عندك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. رب هب لنا من الصالحين، رب هب لنا من الصالحين، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم اجنبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام. اللهم اجنبنا وبناتنا أن نعبد الأصنام. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. وأصلح لنا في ذرياتنا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. لا تنسى يا أخي في الدعاء أنك مش بتدعو لأبنائك، لأنك بتدعو لأبنائك وأبناء المسلمين. المسألة دي مهمة جدا ونبهنا عليها المرة الماضية ونؤكد عليها اليوم، إن ولدك مش لازم يكون من صمرك، لا، كل أولاد المسلمين في نظرك أنت بتنظرون نظرة واحدة، ما هو أنت عايزهم يجاهدوا جميعا في سبيل الله. صحيح أنت مسؤول عن اللي في إيدك، عن اللي أنت أبوهم، لكن الآخرين أنت ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى لأنك عامل مشروع بتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكل واحد يهتدي من هؤلاء الأولاد بسبب دعوتك أو بسبب عمل عملته معه أو دعوة دعوته إليها، إنما لك أجره أو مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئا. فذلك الأخ الصالح الذي يجمع أولاد الحي في المسجد ويحفظهم القرآن ويعلمهم آداب الإسلام، ده له مثل أجره جميعا. فلما يطلعوا إخوة ملتزمين بشرع الله عز وجل له مثل أجورهم إلى أن يتوفاهم الله عز وجل. صدقات جارية، ريتنا ننتشر هذا الأمر وهذه النية دائما في دعائنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو حتى لأبناء الغير، فهذا يكون رغم يعني مع رجائك لثواب أن يهتدي فيكون لك مثل أجره، اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الحسن بن علي: اللهم إني أحبه فإيه؟ فأحبه، يعني بيدعيه يا رب أحب هذا الولد، يعني ارضى عنه وكن من عبادك الذين تحبهم ويحبونه، هو ده معنى الدعوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير بيده اليمنى إلى ربه سبحانه وتعالى يدعو ويقول: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والكلام ما كان على أولاده اللي هم من صلبه صلى الله عليه وسلم، إن كان على ممن هم من آل بيته صلى الله عليه وسلم، أبناء 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 أبنائه إلى أن تقوم الساعة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، ودعا لعبد الله بن جعفر وإخوانه لما قال لهم اخلص جعفر في أهله، وبارك لعبد الله اللي هو عبد الله بن جابر بن عبد الله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ولما رأى الجارية صلى الله عليه وسلم وقال لها: أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي، يدعونا لما وجدها تلبس ثوبا جديدا. فإذا الباب الثالث وهو الباب الأعظم الدعاء للأولاد، والكلام ده نذكره في كل صلاة وفي كل حين، ونذكره خاصة لما يظهر خطأ من الأولاد. إذا أول علاج عندنا حاطينه هو إيه؟ الدعاء. تبدأ إلى الله سبحانه وتعالى: هي الذي خلقه ويقلب قلبه كيف يشاء. فقلب ولدك من ضمن القلوب التي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا أخواننا، فأب مجرم وأم مجرمة أولئك الذين يدعون على أبنائهم، ده إجرام، دي جريمة ارتكبوها. لما يرفع الأب يده يدعو، ولا لما يرفع صوته بالدعاء روح إلى ربنا يعمل كذا وكذا يدعو على ولده، هذا إجرام، دي جريمة ارتكبها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأبناء: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، يجب أن تسبب فساد ولدك إلى الأبد. لهذا الدعاء، وهذا يكثر من الأمهات للأسف الشديد، ولا أعلم أي قلب أم مسلمة يدعو على ولدها أو على ابنها مهما عظم الجرم. واحنا الجرم ده بننظر إليه خطأ الولد على إنه شيء بيشيننا وفقط، شيء يسيء إلينا كأباء وفقط، ولا بننظر إليه إن الولد كده بيهوى أو يهوي إلى النار واحنا عايزين نجاته، ولا بنبص الحاجة نتمنظر بيها. ده المهم يا اخواني. فالأب اللي في ذهني إنه ينجي ولده من النار، هو أنفسكم وأهليكم نارا، عمره ما هيدعو عليه، عمره ما هيدعو عليه. احنا لما ذكرنا قصة أم دريد لما دعت على ولدها، تكون هذا هذه غير سوية مهما عظم جرم الايه؟ الولد، مهما عظم جرم الولد، بغض النظر ان استجيب لها او لم يستجب لها، مش دي النقطة يا أخوانا، لكن أنا بتكلم على فعلها كأم الآن. هل تعاد في ذلك؟ نعم، دي جريمة ارتكبت خطأ شرعي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم مهما عظم جرم الأولاد ألا يدعو الإنسان على إيه؟ على أولاد. ده مطموط الفطرة، فطرة سليمة أن يدعو لهم حتى لو اعودوا، يبقى الدعاء بالاستقامة. لكن لما يدعو عليه يعني يوقعه في الوحل أكثر وأكثر، خاصة أنها دعوة والد على ولده التي يرجى لها القبول ويرجى لها الإجابة، فينبغي أن نصل وأن نحذر من هذا الباب. إذن يا أخواننا، لما بنقول إن الهادي هو الله والحفيظ هو الله، لا يعني أبدا التواكل وحديثها بدون الله هادي والله خلاص، لا ده الهادي والله يبقى ننام على كده. لا يكون ده نرجع بقى لدرس الإيمان بالقضاء والقدر. في فرق بينك تؤمن بالمسألة القدرية، إيمانك بالله وإيمانك بالقدر، وبين أنك تأخذ بالأسباب اللي أنت مطالب بها، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. الأمر الرابع في تربية الأولاد، وهو لا يقل أهمية عن الأمر الثالث الذي هو الدعاء، دعاء الذي بيده قلوب العباد، أن تكون أو أن يكون مكتبك من حلال. المطعم والمشرب انها تطعم منه انت او اولادك حلال. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل يطير السفر اشعث اخضر، يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذا كان الدعاء هو الباب اللي بنذكره أول حاجة في تربية الأولاد، اللجوء إلى الله والرجوع إليه، يبقى نشوف الأسباب اللي هتخلي هذا الدعاء يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ويقبل عندك. تعلم أنه لو كان مطعمك أو مشربك أو ملبسك أنت والدك من حرام، ادعي من الصبح أن يستجاب لك. مش هيستجاب؟ كيف يستجاب لك؟ إذا كان الشرط الأصيل في قبول الدعاء هو ولهذا الامر الثالث في تربيه الاولاد، ارجع للمكاسب، شوف مكتبك من ايه. لما تشوف خلق ولدك وسلوك ولدك غير مستقيم، رغم انك بتديله اصول التربيه وجبتله وحفظ القران وعملت وسويت، اخذت بالاسباب اللي هنشرح في ذكرها ان شاء الله تعالى في الدروس القادمه، ارجع لما تشوف مفيش استجابه، والاكيد في المكتب شيء، وفتش في المكاسب، وابتعد عن المحرمات، ابتعد عن المحرمات بل وعن الشبهات. ولهذا لما بيذكر في سيرة الإمام البخاري رحمه الله، يذكر في سيرته يذكرون أباه، ويذكر مقولة عن أبي الإمام البخاري، ويقول ما دخل في مالي درهم من شبهة. خلي بالكم الكلام دوت، أبو الإمام البخاري رغم أنه كان من المحدثين، لكن ما كانش بالعلم اللي عند البخاري، يعني من نصيف علمه لعلم البخاري ما فيش مقارنة، مش كلاهم من رجال الحديث اللي نقل وذكروا في بعض الأحاديث، لكن مش بعلم الإمام البخاري. لكن كان هذا الرجل في تربيته للبخاري يعمل ايه؟ لا يكون في ماله درهم ولا درهم من شبه. يطلع البخاري كده، يطلع البخاري بالمعنى اللي احنا نجل للإمام البخاري رحمه الله. طيب، ويقول لأبيه مثل أجله، ويقول لأبيه مثل ايه؟ مثل أجله، لا ينقص ذلك من أجرهم شيء. والكلام ده قلناه في الدرس الماضي، ان الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه، سدت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. طب ما هو ماله مما ايه؟ مما كسب. يقول المفسرون كسبوه أي ولده، يعني ما أغنى عنه ماله ولا ولده. لكن في أولاد يحسن الأداء في تربيتهم سيكونون من ايه؟ من كسبهم. كل اللي يعمله بعد كده سيجد ميزان حسناتك، لا ينقص ذلك من حسنات الولد شيئا. واضح؟ فالباب الرابع هو أن تتحرى في المكاسب، أي درهم هيدخل البيت لازم تبعث مداخل من حلال، عشان ينجع بعد ذلك النصح في الولد، تلاقي أثر ذلك الدعاء وذلك المال الحلال في تربية الأولاد. وده هيبقى جزء اللي هو تحري المكاسب، جزء من الأمر الخامس في تربية الأولاد الذي هو صلاح الآباء، أن يكون الأب صالحا. دي حاجة الخامسة بقى. يبقى اللي عايز ولده يستقيم بعد ما استسعى مسؤولية تربية الأولاد واستحضر نية من يوم ما جامع امرأته ودعا الله سبحانه وتعالى بيده القلوب وتحرى المكاسب بدأ يستقيم سلوكه على ما أراد الله. ودي ننصح بها كل الشباب اللي فكروا في الزواج. كل الشباب يفكر في الزواج لازم يفكر في الأمر ده، يفكر في إصلاح ذات نفسه، يبدأ يجهز الأرض اللي هينشأ فيها ذلك الورد اللي هتنبت منها تلك الأمة التي ينصرها الله عز وجل. الأرض دي تتمثل فيك وفي هذه الزوجة. كموضوعين اللي يناقشوا الآن صلاح الآباء اللي هو أنت كأب والأم كأم، اللي هو أنت كزوج قبل ما تبقى أب وهي كزوجة، اللي هو أنت كأخ لسه عدد وهي لسه أخت لسه عدد. واضح إخوانا؟ نبدأ نفكر الأول في هؤلاء كيف يكون صالحين، أو كيف يكونوا عشان تشمل بقى كل الرجال والنساء، كيف يكونوا صالحين. وهذا الصلاح سواء الأعمال الصالحة اللي تعملها أو الأعمال السيئة لها أثر على الأولاد. هتجد خلقك وأعمالك في سلوك أولادك. ولهذا بركة هذه الأعمال أول سبب، يعني صلاح الآباء ده بيؤثر على الأولاد من كذا جانب مش من جانب واحد. أول جانب هو بركة هذه الأعمال، بركة صلاح الأب وصلاح الأم. يقول تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. يقول انت بتربي اولاد وخايف عليهم انك تموت وتسيبهم صغيرين، يقول يا عيني ده عمل حادث لسه اولاده صغيرين. ده امر فعلا الواحد يشفق على الاولاد. فرب العزة بيقول لك ازاي تربي الاولاد حتى عند غيابك وانت مش موجود؟ ممكن الاولاد يتربوا. تربى يوسف عليه السلام وهو بعيد عن والديه، وتربى موسى عليه السلام وهو بعيد عن والديه. هنروح بعيد ليه؟ تربى محمد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن ابويه، مات ابوه في بطن امه وماتت امه وهو صغير السن صلوات ربي وسلامه عليه، مش كده؟ طيب لو خفت على ولدي ان يترك ولا اب ولا ام. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، ايه الحل يا رب؟ قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول الحل في صلاحكم، في صلاح الاب وصلاح الام. يبقى لازم الواحد يا اخوانا يستشعر عظم اي معصيه بيعملها، ان مغبة هذه المعصيه وضررها مش عليك فقط، ده عليك وعلى اولادك. لما تستشعر كده هتعظم المعصيه في نظرك. اذا رضيت لنفسك ان يقع عليك الضر، طب هؤلاء المساكين اللي انت تكد وتكدح لاجلهم تظلمهم بمعصيتك ليه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، ما بيعملوا ايه؟ قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واما الجدار، سوره بقى بنقراها كل يوم جمعه، فكان لغلامين يتيمين في المدينه. غلامين ايه؟ يعني يتيمين، مفيش باب التربيه مش موجود، هو الاب والام. وكان تحته كنز لهما، يبقى ابوه وامه تايدين فلوس ولا مش تايدينها؟ لكن الفلوس اللي تايدينها والاموال في قريه اللئام، قريه اللئام لما استطعمهم النبيين من انبياء الله رفضوا ان يطعموهما. يبقى تتوقع لو خدوا مال الايتام دول هياكلوهم ولا يشربوهم؟ طيب الاب بنى جدار، طب ما بيبنش الجدار كده؟ قال للسقوط الجدار كان ماله؟ هاي للسقوط بنص القرآن، ها الجدار كان ماله؟ ها هو اللي أراد ده، كأنه يعني مش قايل للسقوط ده كان خلاص واقع، واقع بيقول أنا واقع. أراد هو الجدار دي إرادة، لكن ده تصوير لصورة الجدار إنه خلاص فعلا هيوقع، وبالتالي المال هينكشف وتأخذ هذه القرية هذين ولا يحصل هذين من المال شيء. قال رب العزة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وكان أبوهما، رب العزة سبحانه وتعالى بيذكر الأسباب إن أجلها يحصل هذا الأمر، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. للأب الصالح، رحمة للأب الصالح اللي ترك ذرية ضعاف فخاف عليهم مش قادر يعمل حاجة، واللي عمله هيميل وهيقع وهيضيع، لكنه عمل صالحا وكان أبوهما صالحا. فتتدخل إرادة الله سبحانه وتعالى بقى.
لصلاح الأب، فأراد ربك أن يبلغ أشده يحفظ لهما المال حتى يبلغا. لا تقول لي بقى لا في بنوك ولا في أي أحد، بحفظ من الله. تحرص على الصلاح واعلم أن صلاحك حفظ لولدك. ولهذا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: يا ولدي لأزيدن في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. تخيلوا دي بقى عمر واحد مننا الإخوة المتدينين مفروض يعني يقف إلى الله أكبر يصلي ركعتين ومقصود إن أنا أدعو بعدها الولد. كان بيزيد في صلاته، يزيدني من النوافل. ليه؟ قال رجاء أن أحفظ فيك، إن ربنا يحفظك ليا. ده بياخد بأعظم سبب، بأعظم سبب. إذن صلاحه وأعماله الصالحة سبب لحفظ الولد، سبب لحفظ الولد. الأثر الثاني في صلاح الأبناء، في صلاح الآباء، إن الابن بيتأثى بأبيه. يبقى أول حاجة في صلاح الآباء بركة الأعمال اللي عملوها، الأعمال الصالحة اللي عملوها بيبقى لها أثر على الأولاد، ده بنص القرآن. الأمر الثاني إنه لما بيعمل صالحا الولد بيراه ويتأثى به. يعني تخيل ابن يقوم يتبول في منتصف الليل ولا أبوه اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا، وعمال يقيم الليل ويدعو يسمع أبوه بيدعو الله سبحانه وتعالى. تخيل يطلع إيه ولد دول لما يشوف أم ساجدة تبتهل الله سبحانه وتعالى، خلاص هو بالنسبة له تبول وخرج ونام، لكن الصورة انطبعت في ذهنه إن أبوه وأمه زي ما بيتكلموا بالنهار وبيصحوا ده في الليل بيبكوا لله سبحانه وتعالى. عرف إن فيه إله يذل له ويخضع، عرف إن فيه مرجع يرجع إليه في الشدائد. يسعى بالنهار وشاف صورة كده، في هذه صورة عملية. هل يستوي هذا مع غيره؟ لا يستوي أبدا، مش ممكن ابن ينشأ على هذه الصورة يستوي مع ذلك. ولد أبوه يقول له خذ يا ابن حبيب خذ الفلوس دي وخذ بيها الولاد عمك فلان، بس اوعى حد يشوفك، خذ يا ابن كيف ده كده انت جايبه ده، لا هاتني تصبر، حط يده وروح لقرايبنا اللي جنبنا دولت اوعى حد يشوفك، خبط عليه وزب وحطه. يستوي مع ولد ابوه خذ يده روح شريع عند التجارب؟ مش ممكن، لا يستويان. ولد نشئ انه بيرسل يتعلم ازاي يخفي الصدقات، تولد في قلبه رحمه، تولد في قلبه الصله، تولد في قلبه حب الجيران، تولد في قلبه معنى المال واهميه المال ودور المال في حياه المسلم، معاني كثيره جدا بموقف الاب، بموقف الاب. فصلاح الاباء بينعكس على الابناء، مش بس ببركه الاعمال اللي عملوها، لا بتاثي الاولاد. ولد بيشوف ابوه صوم اثنين وخميس، زي شايفه رايح للمسرح او الملاهي او الاغاني، شايفه فاتح قران واذاعه القران ويسمع قران ويسمع خطب، زي اللي سامعه عمال يسمع اغاني ومش اغاني وافلام وتمثيلات، ما بيستويش ابدا ابدا. فلعل هذا سبب اعوجاج كثير من النفوس من الاخوه الذين استقاموا والتزموا وانتحوا، لسه اثار الجاهليه اللي تربوا وشربوها من الاباء والامهات لسه موجوده، لسه موجوده. فبتجد التزم وبقى صالح ونحسبه على خير، لكن لسه القلب معوج لان فيه اصول اتغرزت فيه من الصغر، مش على الافلام وعلى التمثيليات وعلى التبرج وعلى هالتجاير وعلى هالكذا ويعمل كذا، ولد يطلع معوج. فمهما كان هذا ليس تحبيط ولا تيئيس لنا ولا الاخوه اللي استقاموا، ان خلاص الباب امامك مغلق، لكن انت محتاج مشقه، واعلم ان الرواتب الجاهليه دي محتاجه منك مشقه انك تزيدها وتقومها وتقومها. لكن بتكلم الان عشان احنا ننشئ ابنائنا على غير ما نشئنا عليه، ليرجى فيهم ما لم يكن فيهم، ليكون نظر الله سبحانه وتعالى الى قلوبهم فيستحقون بذلك النصر والتمكين، فينقلب الحال الى ما هو خير. نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح فساد امتنا. فالمقصود يا اخواننا ان الاعمال الصالحه لها اثر بوجه اخر، وهو تاسي الاولاد للوالدين. نفس الكلام البنت اللي بتشوف امها متحجبه، اللي تشوف امها اول ما تسمع صوت الرجاله تدخل على جوه، هي ما بتفتحش الباب غير لما تلبس ثمارها او نقابها. البنت اللي تشوف الصور دي كلها بيتولد في قلبها حياه، بتعرف ان الباب الامر ده لازم يتاخد منه حاجز وجانب. فبالتالي لما تيجي تكلمها بعد ذلك في حجاب او تستر، الاصل الامر موجود ايه؟ عندك غير الناس ما بتقعد وتخالط الرجال ويدخل الرجال في عدم وجود ابيهم وتقعد متجرده وتضحك وتهرج وتهزر غير الاخت اللي امها خدتها الشغل معاها وشافتها قاعده فوق الموظفين وعماله تتكلم وتضحك وتحكي حصل في البيت ايه. طبعا البنت بتشرب الكلام ده كله. فشتان شتان بين ابناء كان اباؤهم على صلاح وثقة وبين ابناء راوا اباءهم على هذا الفساد. فالوجه الاخر النقطه الخامسه اللي هي صلاح الاباء لتؤثر في الابناء ببركه الاعمال ولتاسي الاولاد بابائهم. عشان كده اخواننا كثير من الاباء يمسك ابنه يقول له ما ترفعش صوتك وهو اصلا صوته ما شاء الله يجيب الجار ال 95 صحيح يسالنا ان ترى صوت صوت الحمير. حمير ايه بقى وبتاع ايه؟ امال احنا مع الصوره اللي شايفينها دي تبقى ايه؟ فلا تنهى عن خلق وتاتي مثله. ده امر عظيم. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. احفظت القران عملت كذا هو شايفك اصلا مهمل في القران لا قريت وردك ولا حفظتها فما عندوش صوره. فرق كبير قوي بانه يسمع باستمرار صوت القران من الاب والام. لا قاعد يحفظ الزوجه بتقول لها خذي سماعيلي وهي خذ سماعلي والولد شايف المنظر يتعسف يقتدي. فالاسوه والقدوه امر مهم جدا في تربيه الابناء فلا بد ان تكون صالحا في نفسك حتى يتاسى بك ولدك. واذا كان لك اخطاء يا ريت ما تبقاش اخطاء الابناء. ان كنت ولا بد مخطئا فدخلي بالك ان الولاد شايفينه مش اغبياء ومش صغيرين. ده دي بتتحفر في قلوبهم وفي اذانهم ويتاسون بك بعد ذلك. الحاجه الثالثه في صلاح الاباء ان لما يشوفوا ابن الاخ فلان المفروض انه بينال الولد من التعظيم والاحترام بما يكون لابيه. غير ابن الزانيه او ابن الراقصه او ابن الممثل او ابن كذا. في المجتمع المسلم المفروض ما بينالش تعظيم. يبقى الولد بياخد مكانه ومنزله وتوقير بصلاح ابيه وحسن خلقه مع الناس. فانت حسن خلقك وحسن معاملتك وحسن عبادتك وحسن دينك يبقى لك مكانه في الناس. المكانه دي بياخدها ابنك فبيكون لها اثر في سلوكه. لما الناس بتجله وبتحترمه وتعالى حبيبه ما يعملوش كده مع غيره من الاولاد. لو ابن اخ مثلا فاسد ما يهتموش بيه. ابن اخ صاحبه مهتمين بيه وعايزين يكرموه. هذا الامر بيرفع من نفس الولد وروحه. لازم هذا يطبق في اتجاه تقويم الولد مش الغرور. من راجل يتغرب ويتكبر بهذا المعنى لا، لكن ده بيكون سبب لو الاب لاحظ هذا يستعمله في حسن تربيه ولده. ولهذا شفنا الشيخ مصطفى رحمه الله يذكر في كتابه ثقه تربيه الابناء كلاما جليلا يقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر الابناء بصلاح الاباء يحثهم بذلك على الايمان والشكر والعمل الصالح. فقال سبحانه ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. يقول اي يا ذريه اهل الايمان الذين حملوا مع نوح في السفينه قد كان اباؤكم اهل ايمان اذ لم يحمل مع نوح الا مؤمن فاذكروا شكره انه كان عبدا شكورا فكونوا كابائكم صالحين. فهمتوا معنى ده التقمين؟ يقول لهم ذرية يعني يا ذرية من حملنا مع نوح يعني يا ذرية الرجل الرسول المؤمن اللي كان عبد شكور. فمين المعنى؟ فناداهم بصلاح جد من أجداده. وقال تعالى يا بني إسرائيل. من هو إسرائيل؟ يعقوب. يعني يا أبناء يعقوب يا أولاد هذا الرجل الصالح يا أولاد الناس الطيبين استقيموا على امر الله كذا وكذا وكذا. نالوا منين الكلام ده؟ بصلاح مين؟ جد من اجداد كرمه الله سبحانه وتعالى وناداهم بهذا الاسم. ها يا ابناء هذا الرجل الصالح يا اولاد النبي الكريم اسرائيل هو يعقوب. ففي تذكير بالاب الصالح والجد الايه؟ كلمه جميله. هذا وقد قال قوم مريم لمريم يا ايه؟ يا اخت هارون. ايش معنى هارون يعني؟ ها؟ بيدوروا على الصلاح والتقى. شفت صلاح الاباء ازاي بيعود على ابناء؟ فانتفع الولد بصلاح ابيه من هذا الباب. يا اخت هارون ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك. يعني احنا مستعظمين الامر ده لانك انت اخت هارون مش اخت معناه شقيقته. لا مش نداء الأخوة والأبوة قد يكون لغير أخوة ولغير أبوة. الأمر الأخير إن صلاح الآباء بينفع الأبناء في الآخرة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإذا لم يبلغ الولد بعمله منزلة أبيه ألحقه الله بأبيه دون أن يبخث الأب حقه. شفت فضل ربنا عظيم ازاي؟ يبقى لا تزر وازرة وزر أخرى، مش هيشيل ذنبه، لكن في الصلاح ولم يتبع الولد أثر أباه أثر أبيه في الصلاح ربنا سبحانه وتعالى يرفعه. لو كان أبوه على منه منزلة يرفع منزلة أبيه بإيه؟ بصلاح أبيه، بصلاح أبيه. فاللي خايف على ولده من النار واللي عايز يدخله الجنة ويرفعه في درجاتها فليكن هو في نفسه صالح. فصلاح الآباء وصلاح الأمهات ده أصل من أصول التربية. لأنه احنا بنتكلم عن أساليب التربية هنسمي باب كبير جدا، علماء التربية يتكلموا فيه يقول لك التربية بالقدوة. إيه التربية بالقدوة دي؟ هي دي صلاح الأب في نفسه، أن يبقى هو في نفسه صالحا، هو في نفسه صالحا. وفي رسالة الدكتوراه بعنوان الولد الإنسان الصالح وتربيته من منظور إسلامي بيتكلم عن الأمر الأول بالتفصيل. طبعا لأن الولد الصالح لن يكون إلا لهذا الإنسان الصالح، بيتكلم عنه كإنسان ليه نفسية وليه جسم وليه كذا، بيتكلم عليه إزاي يكون صالح من منظور إسلامي مش من منظور تربوي. ما هو علماء التربية بره يا إخوان الباب ده عندهم باب عظيم جدا، يعني عندهم مؤسسات للتربية. للأسف الشديد أصول المؤسسات دي نبع من عندنا من إسلامنا من ديننا، وهم مش واخدينها من الإسلام، هم بيعملوا تجارب عملية واللي بيلاقوه صالح ياخدوه من الإسلام أو من غيره ما تفرقش معاهم، وبالتالي بذلوا الجهد في تأسيس هذه المؤسسات التربوية. ياريت يكون عندنا زيها، ياريت يكون عندنا زيها. أنا عندنا جمعية رعاية النابغين، طبعا سمعت عنها، دي جمعية موجودة في جمهورية مصر العربية، لكن النابغين في نظرهم إيه؟ الولد اللي بيعزف كويس موسيقار، الولد البنت اللي بتمثل كويس، البنت اللي فيها تبقى متزوقة ومتدلعة. أيوة هم درس النابغين عندهم، المفروض يا إخوانا دول يبقى موجودين في وسطنا ونرعى نحن هؤلاء النابغين. يعني إيه؟ إذا تحفظ أولاد لا شك إن في ولد فيهم أنت شايف إنه نابغة. تفضل. نقول يا إخواني أن صلاح الآباء والأمهات له أثر كبير من أكثر من وجه في تربية الأولاد، فيؤثر من ذلك بركة هذه الأعمال، يؤثر من ذلك تأسي الولد، يؤثر من ذلك ما يناله الولد من منزلة ومكانة لما لأبيه من صلاح، يؤثر أيضا في أعمال الآخرة إلى أنه يرفع درجته أو ترفع درجته في الآخرة بصلاح أبيه. النقطة رقم كام في لبعث الثالثة؟ الثالثة، الثالثة الجزء الثاني، وهو البيت أب وأم وأولاد. تكلمنا عن صلاح الآباء، عايزين نتكلم الآن هو أصلينا خاطبة الأب أولا لأنه هو المسؤول الأول عن هذه الرعية، هو المسؤول حتى عن الزوجة، عن زوج وولد. عشان كده جعل فيه القوامة، احنا نتكلم عن القوامة قلنا ان اي حاجة ربنا قد على بيعطيها للعبد مش منزلة عشان يتنفخ، لا ده منزلة عشان هيكلف، يبقى مزيد تكليف. فانت نمت المنزلة دي ان ليك القوامة، وجعل الرجال لهم على النساء درجة. ليه الكلام ده كله؟ مش ليتباهوا يتفاخروا يتعالوا بها، لا، لان في اشياء تنوب بهم او يكلفوا بها مسؤوليات زائده على الاباء، وبالتالي هو بيروح يختار لكون الزوجه الام اللي هتربي اولادها. يريد نفهم المعنى ده، الشباب اللي ما تزوجش اللي لسه ما كملش اربع زوجات، الشباب يقول له ان اختيار الزوجه يا اخي الكريم مش اختيار زوجة، ده اختيار ليه؟ للأم. انت رايح تختار أم لأولادك اللي هيكونوا من صلبك اللي هيسموا باسمك، فهي الحتة دي. وبالتالي هتعرف المصائب اللي احنا واقعين فيها كشباب، نفكر في الزوجة كل مبني على الشهوة. قل أن تجد رجلا صالحا لا ينظر، أو إذا نظر فملحق بالأصل إلى جمال أو نسب أو حسب أو نحو ذلك. الأصل أنك بتبحث في النساء عن امرأة تربي أولادك. شفت جابر عليه السلام لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له تزوجت بكر ولا سيد؟ قال له ايه؟ سيد. طب ليه؟ هل بكرا من فضلومة جوزك؟ ليه السيد ليه؟ قال له لأني عندي أخوات صغار، فجيب لهم واحدة خرقاء زيهم يبقى أنا زوجته فينا بل. فاهمين التفكير ازاي؟ بيفكر ازاي ينشأ، بيدور على أم، على مربية. فقبل ما تفكر في شهوتك، لا، فكر تصلح بيه تربي الأولاد. ما هو الخطوة الجاية على طول بعد ما تقضي شهوتك وطرا يقول لك ايه؟ مفيش خلفة، مخليتش، مفيش حمل، مفيش حاجة بشدة. ده سؤال المترتب بعد الزواج مباشرة. فاهم؟ يبقى نظرتنا بعيدة يا اخوان. اللي جبناها دي تصلح انها تكون أم ولا ما تصلحش؟ عشان نعرف الجريمة اللي بنرتكبها لما بنسيء في اختيار الأم. باختيار الزوجة. عايزين نسميها اختيار الأم. بنسيء في اختيار الأم. بنسيء في اختيار الصاحبة. ما هي ده الوزير بتاعك. لا يحثك على الخير أو يحثك على الشر. اللي هيجعلك مبذر أو هيجعلك غير مبذر ومقصد. اللي هيجعلك معتدل ومنفق ولا مش هيجعلك. اللي هيجعلك تبر أمك ولا مش هتبرها. اللي هيجعلك تصل أرحامك ولا مش هتصل أرحامك. لا شك إن للزوج أثر في هذا كله. مهما كان رجل قوي الشخصية وحريص على أن يلتزم بأمر الله، لكن وجود هذا الوزير، يا ترى وزير صدق ولا وزير كذب؟ دي صاحبته كما سماها القرآن، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وإيه؟ يعني زوجته وصاحبته، يعني المصاحبة دي معاه على طول ليل ونهار، هي الأصل يسمع منها. حتى لو أعرض عن كثير من أقوالها إن كان فيها سوء أكيد سيتأثر بأقوال أخرى. فأنت بتختار صاحبة تعين على الخير أو تحث على المنكر، وتختار مربية للأولاد اللي هيأتي، للذرية اللي هتأتي، هو نتاج هذه الشهوة التي فكرت فيها. فالإسلام لا يمنعك من أن تفكر في هذه الشهوة، وأن تختار ما ترضى به نفسك، كما تمثلنا على اختيار الزوجة بالتفصيل. أو من دسل لي الأولاد، لكن اختيار الزوجة ده أصل، لذا الركن الركين اللي يتربى به الأولاد. الأب والأم، والأم أكثر، لأن معظم اختلاط الأبناء بكل الأمهات، لما يكيد الآباء في سعيهم، مش معك تخريفهم المسؤولية، لكن ده الواقع. إن ما نتحمل المسؤولية، والمسؤولية عليك قائد له قوامة، لكن في النهاية المخالط المستمر للأبناء هو مين؟ هو الأم. فأيضا أنا أراها جريمة أن يختار الرجل الصالح لأبنائه أما غير صالحة. ده بيرتكب جريمة حق الأبناء اللي لسه مجوش، جريمة معد بيها. ولهذا يقول رب العزة: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو تعلمنا ولو أعزلتك. شفت الأخ اللي جاي يسأل يا مش متحجبة بس لابسة كده بتاع، وإن شاء الله مش شفناها يعني إن شاء الله قلناها تحجبها تتحجب، هو صحيح هي كذا لكن ما شاء الله طيبة، ومن ده الطيب لو قلنا كذا تعمل، هي صحيح. يعني كل التنازلات دي نقدمها علشان ايه؟ التنازلات دي عشان ترضي شهوتك، ما اعجبك منظرها. التنازلات دي هو ما بيتنازلش فيها لو ما عجبتوش، لكن عجبته كشهوة خلاص يبدأ يتنازل الامور دي. اول ما الاخ يسألك هي كذا بس كذا ويبدأ يقولك كده، اعرف على طول انه مش ورا شهوته. هي ولو وجد فيها خلل في الناحية اللي مطور دي شهوته، لو نظر إليه لم تطره ما كانش عندما التنازلات دي، بالعكس كان صدرها في المقدمة. بس يا رب ده لا متحجبة ولا كذا ولا لا 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 كلام اتغير. ليه؟ لأننا مش صادقين مع أنفسنا يا خالد. ولهذا نقول له: ولأخت ملتزمة خير من غير الملتزمة ولو أعجبتك، ولأخت مستقيمة على شرع الله ودينه تحضر دروس العلم وتحرص على إرضاء الله خير من غيرها ولو أعجبتك. مع السلامة.